Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve aliye tayyibin attahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve aliye Muhammed.
Devlet-i İmam hiye devlet-i ilahiye alemiye. Kema huve ma'ruf enne l-imam accelallahu fercehu şerif la budde en yekune kad temeyyeze ve kezalike l-halife. Yani l-halife l-ilahi la budde en yetemeyyez bi umur la yumkin li ahadin en yahsal aleyha. يعني بالطرق المادية أو الطرق الاعتيادية. نعم. كون أن هذا الـ يعني المدد الغيبي الذي نعبر عنه لابد أن يحتاجه خليفة الله على الأرض.
نعم.
وهذا ليس مختصا بالإمام عجل الله فرجه الشريف، إنما هي أيضا ضرورة من ضرورات الحكم الإلهي أو الحكومة الإلهية التي تمتع بها النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أن كل المسلمين يعترفون بأن للنبي صلى الله عليه وآله إمكانيات لا يمكن عدها ولا حصرها، ولا يمكن لأحد من الحكام أن يدعي أنه قد امتلك مثل هذه الإمكانيات التي تمتع بها النبي صلى الله عليه وآله في قابلياته، في شخصيته، في إمكانياته، في هيمنته على الناس. لذلك كان قبل أو قبيل يعني قبل نبوته صلى الله عليه وآله كان يعرف بالصادق الأمين، وكانت له معجزات وكرامات لا تعد ولا تحصى. هذا قبل يعني
البعث،
قبل بعثته، حتى يهيأ أو حتى تكون إرهاصات لقبول هذه البعثة وهذه الرسالة. الأئمة عليهم السلام أيضا كونهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يتمتعوا بهذه القابلية والإمكانية والطاقة التي أعطاها الله تعالى لهم. الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف ستكون إمكانيته واضحة بارزة، يعني لا نقول أنها هي أكثر من إمكانيات من قبل من الأئمة عليهم السلام، إنما كانت إمكانيات الأئمة عليهم السلام مكتمة باعتبار أن
بحسب الظرف،
حسب الظرف وحسب المصلحة. لا يريد أحد من الأئمة عليهم السلام إظهار بعضها، إنما أظهر الجزء القليل القليل
منها. نعم.
باعتبار أن المصلحة وباعتبار أن الظرف الحاكم وأن الحكومة أيضا كانت تتلقى كل الرسائل غير يعني رسائل مطمئنة، لأن الإمام عليه السلام هو لم يرد أن ينتزع السلطة أو الحكم أو إلى آخره من الأمور التي بيد الحاكم. لذلك هذا يعني هيئ نوعا ما من إمكانية حركة الإمام عليه السلام بالرغم من زج الأئمة عليه السلام في السجون، لأن الحاكم كان يخشى من الإمام ويخشى كون أنه هو فاقد للشرعية. الحاكم فاقد للشرعية.
نعم.
الحاكم الأموي أو العباسي حاكم فاقد للشرعية، لكنه الإمام عليه السلام هو صاحب الشرعية. لذلك تجد أنه قد استقطب كل من كان في يعني في الدولة الإسلامية، سواء كان القريب من مركز القرار أو البعيد من مركز القرار، كانوا ينظرون إلى الإمام على أنه هو الأحق بالخلافة. بل هناك اعترافات حتى من وزرائهم، بل اعترافات حتى من هارون الرشيد أنه أن موسى بن جعفر عليه السلام هو أحق مني ومن غيري في تصريحه وفي كلامه للمأمون. بعد ذلك أباح المأمون بهذا الكلام فيما بعد، يعني لأسباب سياسية لا نريد ذكرها، لأن هناك تواصيل في حياة المأمون وهارون والتقاطعات والتجاذبات السياسية آنذاك.
نعم.
الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باعتبار أنه يريد أن يبسط العدل ويريد أن يبسط الدولة العالمية، وأنتم تعلمون أن الدولة العالمية لا يمكن أن ترقى، أو أي دولة لا يمكن أن ترقى لتسيطر على كل الدول، أو أنها أن كل الدول تقتنع بوجود هذا الحاكم وهذا القائد، أو أن الأمم كلها باختلاف أنواعها وتوجهاتها وثقافاتها وأذواقها ودياناتها وانتماءاتها لا يمكن لها أن تستقيم لقائد واحد.
نعم.
لقيادة موحدة. يعني أقول أن هناك تجربة جديدة، وهذه التجربة هي آخر التجارب، لكنها هي جديدة جديدة أن توحد القيادة. القيادة في كل عصر من عصور الأنبياء والأئمة عليهم السلام حتى عصر النبي صلى الله عليه وآله لم تكن القيادة قيادة موحدة عالمية. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لابد أن يبسط هذه التجربة ويقدم هذه التجربة للعالم بأنه كيف يحكم إمام من الله تعالى خليفة إلهي ممكن أن يقدم بل سيقدم كل ما تحتاجه البشرية وكل ما فقده المحرومون المظلومون. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف لابد أن يتمتع بطاقات وقابليات لا يمكن أن يتمتع بها غيره. من هذه الإمكانيات التي تجذب كما قلنا أن يعني نظرية السمات هي النظرية التي أكدها كثير يعني من السياسيين بل حتى النظريات السياسية أكدت هذا. واليوم تعمل السياسات العالمية الدول الكبرى تعمل على نظرية السمات أن السمات هي مهمة في القائد السمات البدنية السمات الإمكانية الإعداد إعداد النفسي إلى آخره كل ذلك يدخل في إعداد هذه القيادة. لكن قيادة الإمام عجل الله فرجه الشريف ستكون هي التجربة الجديدة والأخيرة أيضا من التجارب كلها. لذلك يحتاج الإمام بالإضافة إلى ما ذكرنا من الحالات البدنية وحالة النسب الانتماء النسبي
والعلمي
الزهد إلى آخره يحتاج اليوم كما نريد أن نشير إليه وحالة المدد الغيبي. المدد الغيبي هو يعني شيء مهم حقيقة في تقديم هذه التجربة الجديدة التجربة القيادية العالمية. طبعا المدد الغيبي هي الحالات الخارقة للعادة التي يتوفر عليها الإمام عجل الله فرجه الشريف من إمكانية العلم من إمكانية حضور القدرة الخارقة التي لا يمكن لأحد من القيادات التاريخية أو حتى المستقبلية أن تقدم مثل هذه الإمكانيات. هي إمكانيات كل إنسان أو كل قائد مهما بلغ لابد أن تكون إمكانياته محدودة محدودة بالتأكيد. هو إنما هو يعني حالة بشرية وهو لم يتلقى المدد الغيبي أو المدد الإلهي. نعم النبي صلى الله عليه وآله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في تجربته الإمام الحسن عليه السلام في حركته الإمام الحسين عليه السلام في حركته التغييرية الإصلاحية نجد أن هناك مدد غيبي لكن سيظهر أكثر وأكثر حينما يكون العالم مطلعا كله. يعني تجربة الإمام الحسين عليه السلام أو حركة الإمام الحسين عليه السلام كانت مقتصرة في كربلاء. قد أن أهل الشام لا يعني
لم يصلهم
إلى ذلك إلا بالأخبار. الأخبار أو تناقل بعض من رأى ومن شاهد حركة الإمام الحسين عليه السلام الغيب الذي يتمتع به الإمام الحسين من الله تعالى المدد الغيبي من الله تعالى عند الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في معاركه المدد الغيبي في عند النبي صلى الله عليه وآله في معاركه. لكنه في تجربة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف باعتبار أنها تجربة عالمية جديدة سيكون العالم كله شاهدا بهذه التجربة ولذلك يحتاج إلى أكثر مدد
تكون موافقة سمحة السيد للعصر
بالتأكيد موافقة للحضارة التي يعيشها العالم اليوم. قد أنه قبل 1000 عام الحضارة تختلف عما هي عليه اليوم أو ما يكون في المستقبل حتى لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف. لذلك نجد أن المدد الغيبي هو أهم الأمور التي يتوفر عليها الإمام عجل الله فرجه الشريف والتي حقيقة أنا لا أقول أنه هي يعني مهمشة أو أنها بعيدة عن نظريات الجميع إنما هي سيتفق عليها الكل. يعني هي ليست مقتصرة على الحالة الإسلامية أو الفكر الإسلامي إنما يشترك بها تشترك بها كل الديانات بل الانتماء الإنساني بما هو إنساني يشترك بأن وجود وجود حالات خارقة غيبية بعضها يفسرها أنها بعضها هو ارتباط بالله تعالى يفسرها بأنه ارتباط بالله تعالى. البعض الآخر اليوم هو كما نشاهد يعني اليوم حقيقة علم النفس تحير في هذه الظاهرة وحاول أن يسلط الضوء عليها كثيرا باعتبار أنها هي جزء من مهامه كيف يستعرض حالة أو إمكانية غيبية أو ما وراء الطبيعة. نعم. يعني لا يمكن لأحد من الناس أن يتمتع بهذه الصفات إلا أن يكون ذو صفات معينة. ما هي هذه الصفات؟ ما هي النظريات التي تفسر مثل هذه الحالة الغيبية؟ طبعا البعض قال أنها هي الحالة الحاسة السادسة.
نعم.
يعني نظرية الحاسة السادسة أن الإنسان يمتلك أكثر من غيره، بعض الناس يمتلكون حالة سادسة، الحاسة السادسة التي يمكن تمكنهم من أن ينظروا إلى حالة المستقبل أو حالة الغيب.
نعم.
هذه طبعا هذه النظرية يعني قد أنها هي نظرية احتمالية لا أكثر ولا أقل، يحتمل أن تكون هناك حاسة سادسة كما حاسة اللمس أو حاسة الشمس أو حاسة البصر عند البعض أقوى من غيرها، كذلك الحاسة السادسة اللي هي حاسة ما وراء الطبيعة ممكن أن تكون أقوى عند البعض من غيرهم.
نعم.
طبعا هذه النظرية استعرضها علماء النفس وعرضوها يعني وناقشوها لكن لم يصلوا إلى حقيقة. أيضا النظرية الصوفية نظرت إلى مسألة الغيبية على أنها هو يعني حالة الترويض النفسي وحالة
النقاء
والطهارة والصفاء، وكلما صفت النفس وكلما وصلت إلى حالة من حالات يعني الصفاء وصلت إلى حالة من الحالات التكامل بإمكانها أن تنظر كما هم يذكرون بعض الصوفيين أنهم كانوا ينظر بعض علمائهم إذا يعني أو عوزتهم يعني الحالة العلمية العلم أو المسألة الفقهية أو المسألة التفسيرية، وخصوصا في القرآن يذكرون أن أحد مفسريهم كان إذا احتاج، وهذا هم يعني من أهل السنة يعني من علماء أهل السنة.
نعم.
يقولون أن أحد هؤلاء المفسرين كان إذا يعني توقف في شرح آية أو في تفسير آية نظر إلى اللوح المحفوظ، شرح الله صدره فنظر إلى اللوح المحفوظ لصفائه ولطهارته ولنقاوته.
نعم.
وقرأ ما في اللوح المحفوظ، قرأ الواقع ما بما هو، قرأ التفسير آية المراد بما هو. هكذا هم يفسرون. طبعا هذه نظرية. نعم. نظرية الصوفية. أيضا هناك نظرية أخرى، نظرية التحليل النفسي، أن النفس ممكن أن تصل إلى حالات من يعني من حالات يعني الإمكانيات الخارقة التي لا يمكن لأحد أن يصل إليها، لحالة نفسية خاصة، لمستوى نفسي خاص، لإمكانيات أيضا إمكانيات نفسية خاصة. لذلك نجد أنهم هم حاولوا يعني أن يسلطوا كل قدراتهم أن يحللوا هذه المسألة الغيبية، يعني كيف إنسان يمد بالحالة الغيبية يعلم الغيب،
يتحسس ما وراء الأشياء والمادة،
ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، أن يتجرد عن الماديات، كيف يكون ذلك؟ طبعا استعرضوا هذه النظريات لكنه بعيدا عن النظرية الإسلامية الحقيقية. النظرية الإسلامية والنظرية القرآنية تقول أن الله تعالى يعطي إمكانية الغيب لمن ارتضى.
نعم.
يعني الله سبحانه وتعالى من عباده من يرتضيهم يعطيهم شيئا من ذلك، وهذا هو تأكيد على قدرته. هذا تأكيد على قدرته وليس هو تجريد عن قدرته. فرق بين أن نقول أنه قد لا سمح الله واستغفر الله أنه جرد عن قدرته بمعنى أنه أعطى كل
الغيب
كل الغيب ثم بعد ذلك انعزل، كما تقول اليهود كانت يد الله مبسوطة، كانوا يقولون أن يد الله
مغلولة
غلت أيديهم، مغلولة ليست هي اليد الجارحة إنما الإمكانية والسطوة والسيطرة وإلى آخره
بالتعبير المجازي. نعم.
لكنه حينما نجد أن الحالة الإسلامية تشرع عن هذا المعنى وتقننه على أنه هو رضا الله تعالى حينما يرتضي من عباده ويستخلصهم ويصطفيهم يعطيهم هذه الإمكانيات، إمكانيات الغيب، هذه إمكانيات الغيب، هذه ممكنة بل هي قدرة إلهية، أن الله تعالى قادر على أن يعطي لغيره من المخلوقين ما يمتلكه هو بشيء ما لمصلحة ما. لذلك نجد أن الإمام عجل الله فرجه الشريف بما أنه هو سيتعرض إلى تجربة جديدة لا بد أن يكون له مدد، وهذا المدد طبعا يختلف باختلاف المصالح والمراحل أيضا والإمكانيات التي يحتاجها الناس.
نعم.
يعني قد أن الناس لا يستطيعون أن يتعاملوا مع هذه الإمكانيات الموجودة عند الإمام عجل الله فرجه الشريف في وقت من الأوقات.
نعم.
لكن كلما يتكاملون وكلما تكون هناك حاجة الإمام عليه السلام يضخ لهم هذا العطاء وهذا هذه الإمكانيات الغيبية التي سنتحدث عنها
إن شاء الله. سنتم سامحت سيد. سيدنا الإمام يحتاج هذا المد أم هو بمعزل عن هذا المد؟ يعني كشخص كبشر نتحدث كبشر، نعم هو معصوم سلام الله عليه، لكن هل يحتاج إلى هذا المد في برهنة القدرات التي يحتاجها في ذلك الوقت؟
هي حقيقة إثبات لقدرته أكثر من كون أنه هو يحتاج إلى ذلك. الإمام عجل الله فرجه الشريف هو بالتأكيد أنه يحتاج إلى إمكانيات وقدرات وإلى آخره، لكنه الإثبات أكثر من الاحتياج.
نعم.
إثبات الشيء أكثر مما هو يحتاجه عجل الله فرجه الشريف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما طولب من قريش على أنه مثلا يشق القمر.
نعم.
بإشارة أو بإعجاز لإثبات إعجازه، وكان لا يحتاج إلى ذلك، إنما أراد أن يثبت ويبرهن قدرته وإمكانيته وارتباطه بالله تعالى.
نعم.
أن الله تعالى كيف كان يمده بهذا الغيب، أو أشار إلى الشجرة حينما تأتي إلى آخره. الإمام عجل الله فرجه الشريف قد أن في بعض المراحل يحتاج إلى إثبات ذلك، يعني يحتاج إلى أن العالم
برهان للنظريات والتطور.
نعم. العالم اليوم، يعني العالم بهذه هذا التقدم التقني وهذه الإمكانيات العلمية الهائلة، بالتأكيد لابد أن يأتي شيء أقوى منها،
أقوى من هذه،
ولا يمكن له أن يفسروه. لا يمكن لهم أن يفسروا على أساس الماديات، يعني الماديات أحيانا قد تغيب. يعني الإمام عجل الله فرجه الشريف يتعامل مع الماديات، نعم يتعامل مع الماديات ومع الإمكانيات المتوفرة عند الناس، لكنه هو يحتاج إلى إثبات شيء أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، وهو الحالة الغيبية، الحالة الإمكان، يعني حالة الإعجاز. حالة الإعجاز لابد أن تكون حاضرة عنده، كما أن الأنبياء كلهم عليهم السلام من آدم إلى النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا لديهم هذه الإمكانيات، لأنهم كانوا مطالبون. حينما كان صالح عليه السلام يطالب بمثلا إيجاد ناقة، سأل الله تعالى أن يخلق له ناقة، مثلا يخلق لهم ناقة وهذه الناقة يحلبون منها ويتعيشون عليها، لكنهم بعد ذلك كفروا، قتلوها، عقروها وقتلوها.
نعم.
فإثبات هذا الأمر لكثير من الناس هو لا يحتاجه النبي بقدر ما يحتاجه الناس. الإمام عليه السلام هو أيضا لا يحتاج ذلك بقدر ما يحتاجه الناس، يحتاجونه باعتبار أنه لإثبات إمامته، لإثبات هيمنته، لإثبات إمكانيته وإمكانياته، ولإثبات كون أنه هو الأولى والأحق والأجدر من غيره بحكم العالم، بامتلاك العالم. هذا الأمر حقيقة يعني أجده من الضروريات، طرح هذا الأمر أجده من الضروريات، والتسليم له أيضا باعتبار أن أننا مأمورون بالتسليم لمعجزات الأنبياء وإمكانياتهم، كذلك لابد أن نسلم إلى إمكانيات الإمام عليه السلام وإعجازاته، باعتبار أنه سيمتلك دولة دون أن يمتلك الأنبياء الآخرون، لهم لم يمتلكوا دولة ولم يكونوا حكاما آنذاك. الإمام سيكون حاكما يمتلك كل الأرض، يهيمن على عليها، يسيطر عليها.
نعم.
لذلك لا بد أن يمتلك مثل هذه الإمكانيات.
سمعتم سمعت السيد. أيضا سمعت السيد تفضيل الإمام سلام الله عليه على الأنبياء. هناك من يشكل، لماذا أنتم تفضلون الإمام أو الأئمة سلام الله عليهم أجمعين على الأنبياء؟ لماذا هذا التفضيل؟ وبالذات إذا كان هذا التفضيل فالنتيجة سيكون هناك مد غيبي وهناك إعانة من الخالق سبحانه وتعالى على أن تسير هذه الأمور. إذن هذا الإشكال بين أن يكون الإمام سلام الله عليه هو المفضل على الأنبياء والأئمة بصورة عامة، لكن الحديث عن إمامنا المهدي عجل الله فرجه، فكيف لنا أن نبين للآخر بأن هذا التفضيل له أبواب وله مقومات وله أساس من هذا في هذا الجانب؟
نعم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله يمتلك كل هذه القدرات وهذه الإمكانيات، ولا أحد يشكل علينا أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن له أن يمتلك ذلك أو لا يستطيع أن يمتلك ذلك، إنما هناك إقرارات من كثير أصحاب السير والتاريخ والمفسرين كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله كانت له مواقف مع قومه مع قريش حينما كان يثبت لهم جدارة إمكانياته. الأئمة عليهم السلام باعتبار أنهم هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن يمتلك الخليفة يمتلك ما يمتلكه الأصيل، لا بد أن يمتلك الخليفة ما يمتلكه النبي صلى الله عليه وآله. إذا كان يعني قومه قوم النبي يعني وأمته التي كان يعيش معها وكان يقدم لها الدلائل إذا كانت تحتاج هذا الأمر في اليوم هي أحوج من غيرها. يعني في الزمن الأئمة عليهم السلام أيضا الناس يحتاجون إلى الإثبات وإلى البرهنة. لذلك نجد أن العقل البشري هو عقل لا يمكن تطويعه إلا من خلال الإعجاز. يعني لا يمكن لأحد أن يصدق بإطروحة معينة بشيء معين ما لم يكن هناك إثبات إعجازي، وهذا الإثبات الإعجازي يجعل العقول كلها والنفوس كلها خاضعة لهذا صاحب الإعجاز. لذلك نجد تعليق الأئمة عليهم السلام الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله أحد أصحابه وهو سدير الصيرفي يقول وأنت ترى مثلا وأنت ترى من وراء الجدار أو أنك تعلم الغيب في بعض الروايات، قال وكيف لا وما الفرق بيني وبينك؟ إذا كان هذا إذن ما الفرق بيني وبينك؟ إذن لماذا يطالبك الله تعالى أن تكون أن تسلم لي وأن أن أن أن تطيعني وأن تكون أنت المقود لي؟ لا بد أن يكون القائد متميزا عن غيره، لا بد أن يكون القائد لا بد أن يسلم له أتباعه، لا بد أن يسلم له الجميع يعني متبوعيه بأنه هو صاحب الخروقات صاحب الإعجازات صاحب الكرامات. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيمر بهذا الظرف ممتحن، يعني هي حالة امتحان. لذلك عندنا روايات كثيرة أن أصحابه في بعض المراحل يمتحنونه لزيادة إيمان الآخرين، يعني بعض أصحابه المقربين سيمتحنون الإمام بقدراته بإمكانياته. لذلك يشير إلى الطير مثلا يكلمه أو يشير إلى الطير أن يأتي كما كان سليمان عليه السلام. نبي الله سليمان كان يتعامل مع ليس مع الناس وحدهم إنما كان يتعامل مع كل المخلوقين مع الإنس والجن والحيوان والطيور وغيرها، كان يتعامل هكذا. يشير إلى يعني يتفقد الهدهد يتفقد الطير يتفقد الجن والشياطين أيضا كانوا مغلولين شياطين بأمره. إذا كان سليمان هو صاحب تجربة حكم مختصرة أو مقتصرة على بقعة بسيطة وهي القدس بيت المقدس فقط بيت المقدس، يعني لم يحدثنا التاريخ ولا يشير لنا القرآن أن سليمان بسط حكمه على العالم كله أو على منطقة دون المقدس بيت المقدس يعني على القدس. مع هذه الهيمنة والسيطرة أراد الله تعالى أن يقدم تجربة وأنموذج أنه كيف يكون الخليفة إذا أراد أن يكون حاكما بإذن الله تعالى أن يمتلك كل هذه الإمكانيات، أن تطيعه الطير والوحش والجن والإنس والشياطين وغيرها كلها تطيع نبي الله سليمان لأنه صاحب تجربة جديدة في الحكم. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيعيد هذا المعنى لكنه على مساحة أوسع وحضارات، يتعامل مع حضارات. سليمان تعامل مع حضارة واحدة، تعامل مع أمة بسيطة الإمكانيات القدرات الكفاءات، مع هذا كانت إمكانياته إمكانيات خارقة للعادة. حينما تقرأ يعني تجربته حقيقة هي تجربة خارقة للعادة. فكيف بالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيتعامل مع عدة قوميات مع عدة لغات مع عدة ديانات مع عدة حضارات مع عدة ثقافات، كيف تخضع له هذه بسهولة ما لم يكن للإمام إمكانيات غيبية هائلة وهذه الإمكانيات هي لخدمة الناس. يعني لذلك نجد أن الله تعالى يرأف بعباده ويرحمهم حينما يعطي الإمكانيات للإمام عليه السلام أو للنبي كذلك، لأنهم يعينهم على التصديق. الله سبحانه وتعالى يعينهم على التصديق لنبوة هذا النبي، وإلا إذا كان النبي مجرد عن كل الإمكانيات ويقول عليكم أن تطيعونني كما أمر الله تعالى. صح جيد، الإطاعة مطلوبة والتسليم مطلوب، لكنه يحتاج للبرهان. لذلك الله سبحانه وتعالى لرأفته ولرحمته بعباده أعطى هذه الإمكانيات للخلافة، للخلافة الإلهية، للنبي، للإمام، حتى يمكن للناس، حتى يسهل على الناس أن يصدقوه وأن يتلقوا أن هذا هو الخليفة. يعني يقتصر عليهم الطريق سبحانه وتعالى. لذلك نجد أن هذا هو العون الإلهي والمدد الإلهي للناس قبل الإمام عليه السلام. الإمام لا يحتاج إلى ذلك.
بما أنه سمحت السيد أنه تفضيل الإمام سلام الله عليه بالمدد الغيبي، كون أن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين على نبينا وآله الطيبين الطاهرين مروا بحالة مختصرة لم يكن بهذا التوسع كما أشرت سمحتكم، وأيضا لم تكن هناك إمكانيات للعقول والتطور بهذا المعنى. لكن سمحت السيد أيضا سؤال بهذا التناقض ربما يكون بين أن يكون الإمام له هذا المدد الغيبي وهذا العون الإلهي، لكن في رواية بأنه سلام الله عليه يخرج خائفا كما خرج موسى سلام الله عليه خائفا يترقب. فهذا التناقض بين أن يكون خائفا يترقب وبين المدد الغيبي من الله سبحانه وتعالى والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
نعم، كثير من الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يريد أن تجري الأمور بطريقها بمجاريها بأمورها الطبيعية.
نعم.
يعني كل شيء لابد أن يجري بالأمر الطبيعي بما هو مرسوم على أساس الحالات المادية، يعني
نعم.
يتعامل حتى يتعامل مع الناس ولم يتعامل مع عقول أكثر من أكبر من عقول الناس، إنما يتعامل مع عقول بسيطة. لابد أن تجري الأمور بأسبابها، لابد أن تجري الأمور بطريقها الصحيحة التي المعتادة عند الناس. لذلك نجد أن مثلا أن الأولياء الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم الظلمة بالقتل. نجد أن ملاحم الأنبياء كلها، ما من نبي إلا وتعرض لظلم الآخرين، خصوصا الظلمة، خصوصا الجبابرة، قتل وتشريد و يعني تهجير وتعذيب وإلى آخره. ما من نبي إلا وتعرض إلى ذلك، مع أن هذا النبي الذي يتعرض إلى مثل هذه الأمور لديه من الإمكانيات الهائلة. لكن لو أراد النبي أن يتعامل مع الأمور كلها بحالة الغيب وحالة الإمكانات الإلهية الغيبية المتوفرة لديه، لتعطلت كثير من المصالح. حالة الامتحان، حالة الابتلاء تتوقف وتتعطل.
نعم.
لذلك الأنبياء كلهم يتعاملون على أساس الأسباب الطبيعية، وبعد ذلك إذا احتاج الناس إلى إثبات الدليل. لذلك كثير من يعني كثير من المواقف نجد أن الأنبياء عليهم السلام يصلون إلى حد المحاججة وإلقاء الحجة، حينما يقولون إذا أردتم أن نثبت لكم كذا وكذا تؤمنوا أو لا، فمن آمن فقد آمن وسلم لهذه الحالة الغيبية والخارقة للعادة. الذي لم يؤمن هو معاند، كما أن مثلا نوح حينما جعل هذه السفينة وحدث هذا الطوفان، من آمن فقد دخل معه، ومن لم يؤمن تمرد عاند استحق
العذاب.
يعني استحق الموت والعذاب والهلكة وإلى آخره. لذلك نجد أن يعني لا تقاطع بين أن يكون النبي متمكنا من كل الإمكانيات لكنه مسلط عليه عدو الله تعالى من أجل إيجاد حالة التوازن، يستشعر حالة الخوف، حالة الإخفاء، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمر بحالات من الخوف والقهر والحرمان والإبعاد والإقصاء. النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة، لو لم يكن كذلك واختفى في غار حراء في الغار لابد أن يكون هناك حالة طبيعية وأسباب طبيعية تجري، وإلا النبي صلى الله عليه وآله عنده ولديه كل الإمكانيات كل الإمكانات. كان مثلا يسأل ما هو الطريق وإلى أين الطريق وما هو مع أنه هو يعلم، لكنه لابد أن يتماشى مع الحالة
الإنسانية
البشرية. نعم. العقل البشري لابد أن يخضع لمن ما من لمن يكون مثله بطريقته، لكنه أحيانا إذا احتاج إلى الإثبات والحجية يحتاج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله إلى تقديم المعجز. وإلى إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يتعامل مع الجميع بحالة الإعجاز لقالوا أنه ملك وليس ببشر مثلا. لذلك الحالة البشرية لابد أن تتوفر عند النبي.
نعم.
من خوف، من بكاء، من حزن، من ألم، من جوع، من إلى آخره، مع أنه يمكن أن يعني يمكن أن يستغني عن ذلك، يعني يستغني عن الجوع، يستغني عن كل شيء بحالة الإعجاز. الإمام عليه السلام يتعامل مع الآخرين أو مع الناس بالحالة البشرية، هو بشر.
نعم.
مهما يكون بشر هو، لكنه هذه الحالة البشرية هي حالة أرقى أرقى من غيرها، يعني هي حالة متكاملة أو حالة تكاملية. الله سبحانه وتعالى أعطاها المدد الغيبي وأعطاها الإعجاز وأعطاها كل الإمكانيات من أجل أن تكون حاكمة على غيرها. وهذا طبعا كما قلت أنه هو رأفة الله تعالى بعباده ورحمته بالإمام حتى يطيع الإمام حتى يسلموا للإمام، وكذلك كانوا يسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإعجازات. كم عندنا من الشخصيات التي تحدث عنها التاريخ أنها آمنت حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض إعجازاته رحمة بهم رأفة بهم. لذلك النبي الإمام عليه السلام نعم يخاف لحالته البشرية، يحزن، يبكي، يجوع، يحتاج إلى ما يحتاجه الناس، ولذلك نحن لم نجرده عن الحالة البشرية. نعم هو أكثر أفضل من غيره باعتبار أنه حالة التكامل والارتباط بالله تعالى، وحالة الارتباط بالله تعالى تجعله حالة من حالات الغيب.
أحسنتم سمحت السيد. نبقى في هذا الإطار سمحت السيد، ونظرة العالم المادي في هذه الظروف وظروف ظهور الإمام سلام الله عليه، العالم المادي يكون غير هذا العالم، والأمور المادية التطور يكون غير هذا التطور. كيف ينظر العالم المادي إلى هذه النظرة الغيبية ونظرة المدد الغيبي للإمام سلام الله عليه؟
في الواقع أن اليوم يعني بتطور الذهن وتطور العقل البشري وارتقائه هو يخضع إلى الحالة الروحانية.
نعم.
يعني تجد أن هناك انكماش عن الحالة المادية وابتعاد عنها لصالح الحالة الغيبية، لأنه اليوم حالة الغيبية حالة الغيب هي الحالة الطاغية. الإنسان حينما يعجز عن تفسير كل الظواهر وهو يعجز أيضا عن تفسير كثير أو الوصول إلى حالات من يعني حل المشاكل وتقديم الأطروحات التي من شأنها أن تنقذ الناس أو تنقذ الإنسان من محنته، نجد أن الحالة الغيبية تكون حاضرة دائما في ذهنه. يعني لا يمكن لإنسان مهما بلغ من الماديات أن يتجرد عن الحالة الروحانية أو الحالة الغيبية.
نعم.
يعني أقول الحالة الروحانية يعني حتى لا نترقى كثيرا، أقول أنه الحالة الروحانية اليوم هي حاضرة في المجتمعات الأوروبية أكثر من غيرها لعله. المجتمعات الأوروبية أو الغربية تشعر بانعدام الثقة فيما بينها، يعني حالة التيه، ولذلك نجد أن الحالة الروحانية تربطهم كثيرا. لذلك نجد أن هناك مراكز أسست، وهذه المراكز حقيقة هي في حال تطور وفي حال تقدم، مراكز يعني
دراسة للتنمية الروحية
ودراسة الحالة أحسنتم لدراسة الحالة الروحانية لوضع أسس عن كيف يتعامل الإنسان أو كيف يتعاملون مع الحالة الروحانية. اليوم الإنسان كما هم يعبرون أنه الإنسان روح بلا جسد، في تعبير في لبعض المؤلفين الأوروبيين لديه كتاب معروف الإنسان روح بلا جسد، الحالة الروحانية يستعرضها من خلال حالة عملية وكيف استحضار عالة الأرواح وكيف يتعاملون مع الأرواح. هذه يعني حقيقة اليوم تنمو وتتصاعد وتتزايد بسبب حالة الحرمان الذي يستشعره المجتمع آنذاك، يعني في هذا الوقت المجتمع اليوم مجتمع يحتاج إلى الارتباط، إلى حالة الإطمئنان. حالة الإطمئنان إذا فقدت فقد المجتمع كل إمكانياته. لذلك نجد أن المجتمعات المادية هي لم تكن مادية مجردة، بل أن مسألة الحالة المادية حالة فاشلة، يعني حالة
أثبتت فشلها
حقيقة، أثبتت تراجعها يوم بعد يوم.
نعم.
تتراجع يوم بعد يوم، حتى أولئك الذين كانوا يلتزمون الحالة المادية والوضع المادي نجدهم أنهم يتراجعون يوما بعد يوم ليفتشوا عن تفسيرات روحانية أكثر عقلانية تقربهم إلى الحقيقة وهو الله تعالى. كيف يصلون إلى الله تعالى؟ من خلال المادة أو من خلال العالم الغيبي. لذلك نجد أنهم الآن يبحثون بجد، حقيقة بجدية يبحثون بمراكز أسسوها، وهذه المراكز قائمة اليوم في كثير من الدول تتعامل مع الحالة الروحانية.
سمحت السيد، سؤال هنا يقول من الأخ يونس في الحلقة السابقة، هل عندما نقول أين الطالب بدم المقتول بكربلاء، ممن يأخذ هذا الأثر ومن سيحاربه؟ الإمام عجل الله فرجه الشريف.
نعم، الإمام عجل الله فرجه الشريف هو لم يقاتل شخصا بقدر ما هو يقاتل منهج.
نعم،
بالتأكيد أن هذا المنهج الذي سيكون حيال قتال الإمام عجل الله فرجه الشريف ويقف أمامه هو المنهج الأموي الذي رضي بقتل الحسين عليه السلام.
نعم.
حينما يسأل الإمام الصادق عجل الله عليه السلام حينما يقال أنهم يا ابن رسول الله إذا كان الإمام عليه السلام يقتل ذرية يعني قتلت الحسين عليه السلام لماذا؟ الإمام الصادق عليه السلام يجيبه بأنه هم رضوا بفعل آبائهم، رضوا يعني لديهم إمكانية الاستعداد أو الاستعداد النفسي والبدني وكل شيء من أجل إعادة هذه الملاحم. اليوم فعلوا يعني هم يعني ورثت هؤلاء هذا المنهج وورثت قتلة الحسين عليه السلام، فعلوا ما فعل آبائهم. اليوم داعش وأمثال داعش هم ورثوا من يزيد وبني أمية كل هذه المساوئ وكل هذه الجرائم وكل هذه الإمكانيات من القتل وقطع الأعناق وإلى آخره. اليوم هم ورثوا هذه الرسالة وهذا المنهج، لذلك الإمام عجل الله فرجه الشريف يقاتل ورثتهم، يقاتل منهجهم، يقاتل سلوكهم. اليوم يتحكم سلوك، لا يتحكم من أفراد، يتحكم منهج، تتحكم سيرة، تتحكم مبادئ. ولذلك نجد أننا يعني نجد أن يعني الأمور تعاد يوما بعد يوم، المواقف تعاد، الملاحم تعاد أيضا. حينما قتلوا الإمام الحسين عليه السلام ومن معه قتلوا في سبايكر وأمثال سبايكر المئات
الآلاف. نعم.
حقيقة. لذلك نجد أن مسألة أنه كيف يقتل أو من يقاتل لمن، يعني الإمام عجل الله فرجه الشريف مع من يتقاتل ومع من يصطدم، اليوم ما شاء الله نجد أن الخطوط كلها هذه مهيئة ومتواجدة وهي بإمكانها
الانحرافات الكثيرة.
نعم، هي نفس المنهج لم يختلف، ولعله ازداد أيضا وتطور بتطور الإمكانيات. لذلك قلنا أن الإمام عجل الله فرجه الشريف يقاتل هؤلاء. نعم. يقاتلهم كمنهج لا يقاتلهم كأشخاص.
أحسنتم سماحة السيد. أيضا الأخ صباح من الناصري يسأل، العلماء بمعنى العلماء هل لديهم علم بالعلامات والتوقيت؟ بمعنى علماءنا الأفاضل ممن سبق وممن موجود الآن، العلماء الروحانيين العرفانيين، هل لديهم هذا العلم بالتوقيت والعلامات؟
طبعا معرفة العلامات هي معرفة يعني حقيقة مشتركة مع الجميع، لكنه العلماء أكثر فهما وتفقها في هذه العلامات ومعرفة بها. لكنهم بالنسبة إلى التوقيت لا يمكن لأحد أن يوقت مهما بلغ من العلم. حتى الأئمة عليهم السلام مع علمهم بهذه العلامات ومع علمهم بتوقيتها لكنه لا يوقتون، لا يذكرون ذلك على فرض أنهم يعلمون هذا التوقيت على فرض، لأن قلنا أن هناك نظريات أن الإمام عجل الله الجشريف هو لا يعلم بوقت ظهوره، هذه نظرية، ونظرية أخرى أنه يعلم لكنه هو يخفي ذلك. والأئمة عليهم السلام يقولون لا نوقت، نحن قوم لا نوقت، لذلك التوقيت لا يمكن له أن يتم في طروحة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. العلماء أيضا هم أكثر حرصا على أن يبعدوا هذه مسألة التوقيت عن الذهنية العامة، ويوصوهم بالتروي والتريث والصبر على أن حتى يحكم الله تعالى وهو خير الحاكمين.
أحسنتم سيدنا. أيضا سؤال من الأخ عادل من بغداد يقول علامات حتمية اليماني السفياني الخراساني، هل هؤلاء هم أشخاص أم حركات؟
بالتأكيد هي هذه يعني المسألة ذكرناها كثير ما يتداولها الأخوة، قلنا أنهم هم أشخاص بحسب الروايات، هي أشخاص، هم أشخاص وليسوا حركات. طبعا هنا نظريات، يعني نظريات محترمة تقول أنهم على أساس أنهم حركات، ولكن نؤكد أنهم هم أشخاص والله أعلم.
أحسنتم. أيضا سمعت السيد سؤال هنا من الحلقة السابقة يوافق أحد الأسئلة التي وصلت إلينا حول ما ملك الأيام والشهور والاضطرابات تحصل خلال هذه الفترة بين اليوم والشهر وبين حتى ربما تكون سنين، لكن كل هذا كما قلت ربما هي من العلامات أو من الأمور الممهدة لظهور الإمام عجل الله فرجه الشريف، أبنتم هذا الأمر في ما مضى؟
طبعا حتى يعني أكون واضحا مع الأخوة الأعزاء، والأسئلة أيضا تكررت عن مسألة موت عبد الله، وهي نفسها من هو عبد الله، وسؤال آخر ما هو حكم الأيام والشهور وإلى آخره. أنا أيضا أركز كما قلت أن هناك كانت في الأسبوع الماضي كانت حلقة خاصة في هذا المعنى للتأكيد على أن الرواية التي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام هي رواية حقيقة معتبرة. طبعا حتى هي إجابة للأخ العزيز عبد العباس حينما يسأل على أنه رواتها واقفيون، لا هو ليس كذلك، ليسوا من الواقف،
من الواقفية يقول
نعم هم يعني الرواية معتبرة، وصححنا ذلك وقلنا ذكرنا أنه درس ابن أبي منصور ورد فيه توثيق إجمالي، والتوثيق الإجمالي باعتبار أنه أن من يروون عن درست هم ناس ثقات، فلا يروون إلا عن ثقات أيضا، لذلك نجد أن درست وأمثال درست هم وثقوا بتوثيق إجمالي. أبو بصير أيضا، أبو بصير ينصرف إلى أبو بصير المرادي المشترك، هم ستة أبو بصير باسم أبو بصير، منهم الضعيف ومنهم الموثق، لكنه قلنا أن أبو بصير أيضا هو أبو بصير المرادي ينصرف إذا كان أبو بصير وحده ورد أبو بصير، يعني أبو بصير المرادي أثق، إلا إذا كانت هناك قرائن تشير إلى غير أبي بصير أثق، عند ذلك نعلم أنه ليس أبي بصير المرادي. المهم هذا من ناحية السند، وقلنا أن المعنى الذي أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام، وأنا أؤكد مرة أخرى ومرة ثانية وثالثة وعاشرة، أقول أن الإمام الصادق عليه السلام حينما أكد على عبد الله، ليس المراد منه عبد الله بأنه هو العلامة، موته هو علامة حتمية لظهور الإمام. أنا أؤكد على الأخوة الذين تابعوا الحلقة الماضية والذين لم يتابعوا الحلقة السابقة أيضا لا بأس بإعادة يعني
الإشارة إلى
هذه الإشارة المهمة والتأكيد عليها. أقول أن الإمام الصادق عليه السلام حينما تحدث عن هذه الرواية هو لم يرد عبد الله، موت عبد الله كعلامة، إنما يريد ملازمات موت عبد الله، ما يخلفه موت عبد الله. عبد الله إذا مات، الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا مات عبد الله سيختلف هؤلاء فيما بينهم، والاختلاف يؤدي إلى عزل ملك أو خليفة والتنصيب ملك
في
وخليفة
شهور وأيام
آخر في شهور وأيام. لذلك حكم الأيام والأيام والشهور كما حدث في بني العباس كما قلنا أنه في أن مثلا أحد والمرتضى بالله العباسي هذا حكم 24 ساعة يوم واحد
يصبح خليفة ويمسي
يوم واحد يوم واحد حتى لا نستبعد أنه كيف يكون ذلك. كان ذلك كانت هناك مهاترات فيما بينهم وقتال وتقاطعات والأتراك حينما يغلبوا على الفرس يعزلوا هذا الخليفة إذا رجحت كفة الفرس عزلوا خليفة الأتراك وجعلوا غيره وهكذا. نجد أن يعني هذه الرواية تشير إلى أن عبد الله إذا مات أو أي عبد الله يعني المقصود منه من هو عبد الله. إذا قلنا أن عبد الله المشار إليه هو هذا الذي في أذهان الأخوة المشاهدين نقول أن الموت عبد الله هو ليس يعني العلامة البارزة المهمة التي أشار إليها الإمام عليه السلام. مات عبد الله ولم يمت وعبد الله ليس بشيء من الأهمية عندنا وعند أئمتنا عليهم السلام، لكن الإمام عليه السلام أشار إلى أن اختلاف يعني إلى أن عبد الله سيؤدي إلى اختلاف، وهذا الاختلاف أيضا سيؤدي إلى عزل ملك أو خليفة وتنصيب خليفة آخر.
نعم.
لذلك سيكون حكم الليالي أي الأيام والشهور، سيكون حكم الأيام والشهور يعني قلة التوافقات فيما بينهم والاختلافات السياسية فيما بينهم ستؤدي بعد ذلك إلى عزل الملك وتنصيب ملك آخر وهكذا. خليفة لم يجتمع الناس على خليفة، لم يجتمع الناس المقصود هؤلاء الذين أصحاب يعني لم يكن هناك قرار موحد أو أو أو, أو رؤية موحدة أو اتفاق موحد على
شخصية
معينة، ستكون هناك اختلافات. هذا الأمر وأقول وأؤكد أن موت عبد الله إذا تبعه بعد ذلك عزل خليفة عزل ملك وتنصيب ملك في أيام أو في شهور ثم يتبع ذلك قتلا أو يكون فيه قتل بشرط أن يكون هناك قتل فيما بينهم قتال فيما بينهم عند ذلك ستكون هذه علامة إحدى العلامات أما مجرد موت عبد الله وقال كثير من الأخوة استعجلوا حقيقة ونهائناهم في تلك يعني الحلقة وقلنا الاستعجال هذا منقوط والأئمة عليهم السلام حقيقة يعاتبون عليه قالوا لا تستعجلوا لأن الاستعجال حقيقة هذا يؤدي إلى يعني عرقلة حركة.
ربما هناك من يروج سماحة السيد إلى هذه الأفكار والاستعجال حتى من الجانب الآخر لذرع الفتنة وتضليل الناس.
بالضبط. لذلك أقول أنه فقدان صدقية الحركة المهدوية هي بالتوقيتات، وهذه التوقيتات توقيتات بشرية يعني هي لم تكن توقيتات واقعية حقيقية. لذلك حينما يريد العدو أن يكذب حركة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف وقضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف يوقت، فإذا لم يأتي هذا التوقيت بالهدف الصحيح وبالوقت الصحيح عند ذلك يفقد الناس ثقتهم بالقضية المهدوية. ولذلك أقول على الأخوة الأعزاء أن لا يتحملوا مسؤولية عرقلة حركة الإمام. مسؤولية يعني عرقلة الحركة المهدوية هذه مسؤولية كبرى يحاسب عليها المستعجل ويحاسب عليها المصدق ويحاسب عليها المروج ويحاسب عليها المنتظر لهذا الأمر لهذه القضية. لذلك أقول لا نشترك في إيذاء الإمام. إيذاء الإمام هذا يعني حقيقة هذه كبيرة لا يمكن أن تغتفر. ولذلك أنا قلت في الحلقة السابقة هناك آثار وضعية على من يروج لذلك، يعني آثار وضعية يتضرر حقيقة يتضرر في عمره يتضرر في أولاده يتضرر في عياله يتضرر في رزقه فيما إذا روج لهذه الأمور وعرقل حركة الإمام عجل الله. حركة الإمام حركة انسيابية الأئمة عليهم السلام أشاروا إلى بعضها وقال لذلك هذه الانسيابية أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام وقال نظم كنظم الخرز يعني يأتي واحد بعد واحد
و...
فلا تستعجلوا، انتظروا الحوادث، انتظروها
حادثة تؤدي إلى حادثة وهكذا،
فلا تسبقوا أمر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يعني لا يستعجل لعجلة العباد كما في تعبير الإمام الصادق عليه السلام، إن الله لا يستعجل لعجلة العباد. الله سبحانه وتعالى يرى المصالح، الإمام عليه السلام يعلم بالمصالح، أئمة أهل البيت عليهم السلام يعلمون بالمصالح، أما نحن إذا أردنا أن نستعجل حتى يخلصنا الله تعالى من القهر كما تفضل الأخ
العزيز أن
قلبه يغلي وتقلب، نعم حقه، نعم. وكلنا شوق وكلنا ألم لابتعاد الإمام عجل الله فرجه الشريف عنا، لكن هذا لا يعني أننا لابد أن نجعل أمرا موقوتا ونعمل على أساسه، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خلاف الانتظار، خلاف العبادة. لذلك حينما قال الأئمة عليه السلام من النبي صلى الله عليه وآله إلى الأئمة كلهم، قالوا انتظار أفضل العبادة انتظار الفرج، أفضل العبادة انتظار الفرج، يعني التسليم التصديق ثم اليقين ثم بعد ذلك الإقرار ثم العمل. إذا كان هناك حال التسليم سيكون عمل حقيقي، انتظار حقيقي، انتظار مبرمج. أما إذا يكون هناك خلاف التسليم استعجال، طبعا هذا الاستعجال ماذا سيؤدي؟ يؤدي إلى عدم اليقين، وهذا عدم اليقين سيؤدي إلى إلغاء التصديق، وهذا إلغاء التصديق لا يجعل الإنسان مقرا بما أنزل الله تعالى، بما أنزل بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وأمر به أئمة أهل البيت عليهم السلام، عند ذلك سيحبط العمل. لذلك نقول أن المسألة هي مسألة ارتباط حقيقي بالله تعالى من خلال التسليم ومن خلال التصديق ومن خلال اليقين.
أحسنتم سيدنا العزيز، وهذه إجابة وافية لكل من يريد أو تمر في ذهنه حالة العلامة التي خصصت بموت عبد الله. سمحت السيد، نعود إلى أسئلة حلقة اليوم مع السادة المشاهدين. الأخ ثريا من واسط تقول: ظهور الإمام هل يتعلق بقلة العبادة، قراءة القرآن، أداء الفرائض، بهل معنى هذا؟
لا أبدا أبدا. طبعا الإمام عليه السلام ينتظر منا حالة التكامل، متى ما تكامل أتباعه أنصاره شيعته ومحبوه منتظروه، إذا تكاملوا الإمام عليه السلام يعلم أن هناك استعداد حقيقي. كيف نثبت الاستعداد؟
سمحت السيد، ربما بمعنى أنه إذا كان هناك قلة في العبادة وانتشار والعياذ بالله للفساد، ويهجر القرآن، تهجر المساجد، هذا من باب أن يكون يعود الإسلام غريبا، فيكون ظهور الإمام لعودة الإسلام طريا غضبا بهالمعنى.
لا لا أبدا أبدا، هذا ليس كذلك، إنما هذا يعني فكر، يعني حقيقة خلاف الفكر المتعارف، خلال الواقع الذي أرادها أئمة أهل البيت عليهم السلام أن ينتشر. نعم. الأئمة عليهم السلام أرادوا أن نثبت، كيف نثبت للإمام أن هناك استعداد حقيقي، وهو بالعبادة، بالتكامل، بالرقي. لذلك قلنا أنه ما هي وظيفة المنتظر في أكثر الحلقات، نقول ما هي وظيفة المنتظر؟ وظيفة المنتظر أن يكون صادقا مع الله تعالى، صادقا مع نفسه، أن يتعامل بكل صدق وبكل دقة في كل أحواله. لذلك لا بد أن يكون الإنسان متكاملا، مترفعا عن كل هذه الشبهات، أن يكون القرآن يعني متداولا في قراءته، في فهمه، في تفسيره، يحافظ على صلاة الليل. لذلك قلنا أن الإمام العسكري عليه السلام يقول عليكم بصلاة الليل ثلاث مرات، يرددها: عليكم بصلاة الليل، عليكم بصلاة الليل، يعني عليكم بالتكامل، عليكم بالارتقاء، عليكم بالارتباط مع الله تعالى. هذه هي التي تقربنا إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، هذه التي تعطي للإمام مزيد من الإطمئنان بأن هناك فعلا قواعد متمكنة متهيئة لاستقراره ولنصرته إن شاء الله.
سيدنا العزيز، أيضا الأخت أم تكتم من واسط تقول: هل الشيطاني هو الطاغية صدام؟
طبعا هذه بعض النظريات، فرض، هناك فرض، أنه فرض بعض الباحثين المحترمين حفظه الله تعالى وهو من الأساتذة المحترمين، أن الشيخ الصباني هو صدام، يمكن أن يكون صدام، لكنه نحن لا نبعده عن الاحتمال، نقول ممكن ممكن ممكن ذلك، لكنه الإمام يعني الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى معنى أن الشيصراني سيسبق السفياني. حينما يسأل عن السفياني يقول الإمام عليه السلام أنى لكم السفياني ولم يظهر الشيصراني. نعم. لم يظهر الشيصراني. الشيصراني ينبع كما ينبع الماء، يعني يظهر فجأة ويقتل وفدكم. طبعا هذه علامات يعني بعض المحققين طبقها على صدام، أوقعها على هذه الشخصية المجرمة السفاكة للدماء التي خرجت من يعني من من لا شيء، باعتبار أنه ينبع كما ينبع الماء، يظهر فجأة كما ظهر صدام. هو لم يمتلك تاريخا سياسيا، لم يمتلك تاريخا ثقافيا أو حاضرا يعني يعتد به، لذلك هو ينبع كما ينبع الماء، يعني يخرج فجأة. لذلك أكده على أنه هو صدام، لا نقول ذلك، لكنه نقول أنه شخصية مجرمة في الكوفة. نعم في الكوفة، باعتبار أن الكوفة هو العراق، كان يشير إليه الإمام عليه السلام أنه هو العراق. لذلك لا يمكن لنا أن نقطع بأنه هو صدام، ممكن أن يكون شخصية مجرمة لكن تهيئ لحركة السفياني في الكوفة، يعني في العراق
من هذا القبيل. أحسنتم سيدنا. الأخ عامر من بغداد يقول: سمحت السيد، الأصب والأبقع والسفياني يخرجون في شهر واحد؟
لا، ليس كذلك. يعني هي حقيقة هي حركات متناحرة فيما بينها.
نعم،
ممكن أن تكون يعني ممكن أن يكون الأصب والأبقع في وقت واحد، ثم بعد ذلك يليه السفياني.
السفياني.
نعم. يليهما السفياني. فيقتله يقتل الأبقع أو يقتل الأصحاب أو يعني مثلا السفياني المرواني مثلا في بعض الروايات، هناك مرواني أيضا، أو في بعض الروايات أن هناك السفيانيان أو نعم سفيانيان، سفيان الأول والسفيان الثاني المقصود.
نعم.
هذه ليست هي في وقت واحد أو في شهر واحد، إنما هناك حركات متتابعة متقاطعة فيما بينها، لكن يغلب على أمرها على أمرها السفياني الأخير وهو السفياني المقصود.
أحسنتم. نعم. سيدنا. الأخ حليم من بابل تكلم عن ظلم الدنيا وحاجتنا إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، وأشرتم سمحت السيد. نعم. إلى هذا الكلام. الأخت رقية من بابل تقول: كيف تقرؤون الأحداث قبل الظهور في العراق؟
يعني لا يمكن لنا أن نقرأ إلا أنه نجد أن هناك قضيتان يعني تبرزان وقد برزتا، وهما انتشار التشيع وقوة التشيع.
نعم.
بحمد الله تعالى، والحرب على التشيع.
نعم.
طبعا هذه خلاصة الأحداث وما تجري ما يجري في العراق، بروز حالة التشيع و محاولة طمس هذا التشيع. طبعا أنا لا أقصد أنه من يعني من داخل العراق فقط، إنما هناك حالة من خارج الحدود تأتي بقوة من أجل إسكات هذا الصوت، من أجل تحجيم هذه القضية وهذا الواقع. لذلك قبيل الظهور أو قبل الظهور، لا أقول قبيل الظهور بل قبل الظهور، حقيقة قبل الظهور ستنتشر حالة التشيع وترقى وتتصاعد وتتزايد، لكن بالمقابل ستتزايد حالات المؤامرات عليها وحلاوة، لكن لا يضر ذلك بحمد الله تعالى. وأنا أطمئن الأخوة أن هذا يعني حالة التشيع وتصاعد التشيع هي حالة تحضير واستعداد حقيقي للإمام الحجة إن شاء الله.
إن شاء الله. سمحت السيد، أنا حقيقة لدينا أسئلة للسادة المشاهدين، لكن أيضا للوقت حكم علينا، فنسأل الله أن نكمل في الحلقة القادمة ما تبقى من أسئلتهم إن شاء الله. سمحت السيد، شكرنا لكم وأحسنتم وأجدتم، جزاكم الله خير الجزاء. سادتي المشاهدين، وكذلك شكرنا لكم، ونشكر لكم دائما مشاركاتكم واتصالاتكم. لنا لقاء جديد بإذن الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.